أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن انتهينا من قراءة روايات الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، نعود إلى الفروع الثلاث التي ذكرنا أنها لا بد من استعراضها تباعا في المقام. الفرع الأول ما تضمنته المسألة التاسعة في شقها الأول، وهو أن شخصا دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر في بلده وأنشأ السفر في الوقت ولم يصلي حتى خرج من البلد، فهل يصلي أداء أم قصرا؟ فإن قلنا بالأول فإن العبرة إلى آخر الوقت تكون بالوجوب، وإن قلنا بالثاني فإن العبرة تكون بحسب وضعه وحاله الفعلي. ذكرنا أن مقتضى القاعدة في المقام هي أن تكون العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، إذ العبرة بما يشتمل على الشرائط المذكورة في العمومات والنصوص، وقد تقدم شرح ذلك مستفيضا حتى نستطيع أن نرد أي كلام يذكر على مستوى القاعدة غير هذا الكلام، لأنه في بعض الكلمات كلام ليس دقيقا على مستوى الصناعة. ولذلك ما عنينا بشرح كل ما قيل في الكلمات ثم مناقشته، بينا ما هو الصحيح من أن عمومات الصلاة تفيد أصل وجه الصلاة، عمومات القصر تقتطع منها، وليس في شيء منها أن العبرة بالوقت الذي وجبت فيه الصلاة، بل الجميع تقول ما مضمونه بأنه إذا تحققت الشرائط الفلانية فقصر، سواء تحققت في أول الوقت أو تحققت في أثناء الوقت. ولا مانع يمنع من أن يكون الإنسان ما بين حدي الوقت موظف تارة بصلاة رباعية وأخرى ثنائية أو العكس. أيضا رأيت في بعض الكلمات إشارة إلى الاستصحاب يا إخوان، وهنا الاستصحاب لا معنى له، لا لمجرد وجود النصوص والأدلة الاجتهادية فلا ينتهى إلى وصول العملية، فإن هذا صحيح، لكن أقول في المقام لا تصل النوبة إلى هذا الكلام. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما يجري مع وحدة من الموضوع. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن اقتناص الموضوع هو الموضوع الذي جعله الشارع بحسب الدليل الشرعي محطا للآثار واللوازم التي شرعها. فإن جعل الذات فالذات هي الموضوع، إن جعل الحالات المكتلفة بالذات فالحالات هي الموضوع. العبرة في تشخيص الموضوع هو ما جعله الشارع في لسان الدليل محطة للآثار، سواء كان حقيقة عرفية، اسم ذات، اسم حال، اسم فاعل، شو ما كان يكون، الشارع جعل محطة الآثار للوظيفة المستجدة إن صح التعبير في عالم الصلاة هو عنوان المسافر، فيقابله عنوان غير المسافر أو عنوان الحاضر. جيد، اللي قد يكون مقيم قد يكون متوطن قد إلى آخره. عليه السلام. على هذا الأساس ما هو موجود في المقام بحسب بداية الوقت في هذا الفرع، وعليه نقش بقية الفروع، الفرع الثاني والثالث، هو الإنسان غير المسافر. من نريد أن نستصحب وظيفة التمام إليه هو الإنسان المسافر. مسافر وغير مسافر موضوعان عرفيان يختلفان في لسان الأدلة بحسب الآثار التشريعية في المقام. ولهذا فإن إجراء الاستصحاب أنا شخصيا كانت وظيفتي التمام، الآن وظيفتي أشك أنها التمام أو القصر أستصحب وأنا موضوع ذاتي يعني ما تغير فيه شيء. لا، مو هذا الكلام. الكلام أنا الحاضر، أنا غير المسافر، الآن أنا المسافر. العبرة بهذين العنوانين في محط الآثار الشرعية، ها بلحاظ مسافر وغير مسافر، في تبدل موضوع ولا ما في؟ طبعا يوجد تبدل موضوع. خلافنا نحن ومن يخالفنا الرأي في هذا الفرع الفقهي مش في تشخيص الموضوع، خلافنا في الحكم. وإلا من قال بأنه يصلي تماما حتى لو خرج لأن العبرة بوقت الوجوب، هذا ما بيوافق إنه جناب المسافر اسمه مسافر، لا يوافق على التوصيف، لكنه يحكمه بحكم أول الوقت، هذا المقصود. جيد، على هذا الأساس مقتضى القاعدة واضح، مقتضى الهندسة للاستنباط أن نأتي إلى الأدلة الخاصة إن وجدت، وإلا فنحن ومقتضى القاعدة. إذا جئنا إلى الأدلة في المقام، نحن قرأنا 14 رواية، مش كلها مربوطة بهذا الفرع، بس كلها مربوطة بمسألتنا ذات الفروع الثلاثة. وفي رواية استعان بها بعض المحققين ضعيفة السند، ما لها قيمة استنباطية في الأحكام الإلزامية، مخرجة في البحار من كتاب محمد بن الحضرمي، واللي هو أساسا كتاب لا نعرف كيف وصل لصاحب البحار رضوان الله عليه، وأخرجها المحدث النوري في المستدرك، فهي لا تدخل في الحسبان على مستوى الاستدلال، وإذا هزم الأمر إن شاء الله بس نوصلها في السياق نتعرض لها في محلها. فيما يرتبط بهذا الفرع الأول وجد 4 أقوال للعلماء هنا. القول الأول، القول بأن العبرة بالأداء، يعني وقت الأداء. أنت الآن مسافر بتصلي قصر، أنت في بلدك بتصلي تمام. جيد، عم نحكي مش بكل الفروع، مش باللي كان مسافر وإجا، عم نحكي بمن هو حاضر في أول وقت ويسافر. هذا القول ذهب إليه جماعة من علماء، ومنهم الشيخ علي بن بابويه الصدوق الأول، والسيد المرتضى، وأستاذه المفيد، ومن إدريس الحل. القول الثاني هو القول بأن العبرة بالوجوب، وقت الوجوب، يعني أنت أول الوقت حاضر، وجبت عليك 4، تبقى 4 حتى لو صليتها بعد أن فصدت قطع المسافة وخرجت من حد الترخص. ها هون في الشيء اسمه مشهور بيمية الآن فتاوى المعاصرة إيه صحيح، لكن نسب هذا إلى مشهور أوائل المتأخرين، هذا القول بأن العبرة به طبعا مشهور معك حق، لكن بالفرع الثاني في العود المشهور أن العبرة بوقت الأداء وليس بوقت الوجوب، لكن في الذهاب ما في شهرة محققة. ذهب إلى هذا الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين الابن يعني، وابن أبي عقيل من المتقدمين بشكل واضح يعني. القول الثالث هو القول بالتخيير، إنه اللي بيكون أول الوقت في البلد ثم يخرج مخير بين القصر والتمام. ذهب إلى هذا الشيخ في الخلاف اختيارا وفي التهذيب والاستبصار احتمالا. مش اختيار. جيد. القول الرابع التفصيل بين سعة الوقت وضيقه. إذا وصل إلى المكان الذي وصل إليه وبده يصلي، إذا الوقت واسع في صلي أداء وجب يصلي أداء، إذا الوقت مش واسع فبيصلي قصر. إسه مش واضح كلامهم، شو المقصود بسعة الوقت وضيقه؟ هل المقصود إنه تأدي الصلاة كاملة أو القدرة على ركعة؟ إذا القدرة على ركعة قد البعض يقول ما إلى معنى، مو الرباعية ركعتها ركعة والثنائية ركعتها ركعة. وين تظهر الثمرة يا إخوان؟ تظهر الثمرة فيما لو كان مش مصلي لا الظهر ولا العصر ويتسع الوقت لثلاث ركعات. ها؟ فإذا بده يصلي تمام تضيق يضيق الوقت عن التمام، ما راح يقدر يصلي العصر، بصير الوقت المختص للعصر ما في يصلي الظهر والعقيق. وإذا قصر لا بيصلي الظهر، ومن أدرك ركعة من العصر في الوقت فلا أدرك ركعة فهو يريد الظهر.
أو الظهر ركعة
كيف بيصلي الظهر؟
إنه إذا كان إذا قصر في وقت العصر.
إيه ما هو آخر وقت. جاي هذا الرابح، القول الرابح. المهم من الأقوال يا إخوان الأول والثاني على مستوى النصوص، المهم من الأقوال والأول والثاني، وبالكلام فيهما يتضح الكلام فيما يرتبط بسعة الوقت وضيق الوقت. طبعا أنا بعد البحث فقه الروايات سندا ودلالة صار واضح عندي وعلمكم يا إخوان شو هو مستند القول بالتفصيل بين سعة الوقت وضيقه. المستند في التفصيل بين سعة الوقت وضيق الوقت كان هو الروايتان السادسة والثامنة. شو كان يقول الروايتان السادسة والثامنة؟ السادسة كانت تقول وهي نقية من حيث السنة، في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة قال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. الرواية الثامنة نحن احتملنا فيها إذا بتتذكروا هي الرواية احتمالاً، الاحتمال الأولي هو إذا بيخاف ضيق الوقت عند الدخول، ونقضنا هذا الاحتمال نحن ببعض القرائن وذكرنا الاحتمال الثاني وقويناه بحسب الاستظهار، انه اذا بخاف يضيق الوقت لا يخليه يصلي فعليا، لا ما يضل البلد حتى يقدر يصلي معك. واذا ما بخاف الوقت فليبقى لا يصلي لا يدخل البلد فتكون وظيفته التمام فيتم. فتكون هذه من الروايات ان العبره بوقت الاداء مش وقت الوجوب في الحقيقه بهذا التوجيه. قلنا الرواية رقم ثمانية نعمة المؤيد لهذا أصلا، هي مفسرة كأنها للرواية رقم ستة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقدم من الغيب فيدخل عليه وقت الصلاة قال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليدخل فليتم. إذا وظيفته التمام إذا دخل مش القصر، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلي وليقصر. هذه موجهة للتفسير الثاني للرواية رقم 6. لكن يا إخوان لا تصلح الروايتان دليلا لمحل الكلام لتكون قولا لابن البراج والشيخ في النهاية إلا إذا ألغينا خصوصية من كان مسافرا وحضر، لأن إحنا كلامنا فعلا في من كان حاضرا وسافر، وإلغاء الخصوصية في الأمور التعبدية قياس. ما له معنى، ما له معنى هون نكتة ارتكازية، نكتة عرفية، نكتة وجدانية، ما له معنى التعبد. قد الشارع يفصل، قد في التمام يجعل العبرة بأول الوقت، أينما في العود لا يجعلها بأول الوقت. عقلنا له علاقة في حد الوسط، ما له علاقة بالعقل ولا له علاقة بالأمور الارتكازية والعرفية، هذه أمور متمحضة في التعبد. ولذلك نحن نستطيع أن نقول إن ما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن البراج في المهذاب في الفرع الأول لا محل له، بل لا ينبغي عنده قولا، ما في أي دليل عليه من الروايات، والروايات اللي فصلت بل سعة وضيف الوقت منحصرة بها. هذا أولا. ثانيا، صحيحة محمد بن مسلم حتى في الفرع الثاني أوضحت المراد من أختها، وهي رواية أو موثقة إسحاق بن عمار، وأن المقصود بسعة وضيق الوقت هو تبدل، هو مراعاة المكلف لوظيفته حتى لا تفوته الصلاة فيضيق الوقت عليه بالطبع حتى يدخل البلد، فهي أجنبية أصلا عن هذا القول حتى في من كان مسافرا في حضر البلد. هذا القول ما له أهمية عندنا. القول الثاني، أنا بلشت من الرابع ونزلت حتى نروح للأقوال المهمة اللي بدها بحث. القول الثاني هنا اللي هو الثالث بحسب ترتيب الذكري، التخيير، إنه الإنسان إذا كان حاضر أول الوقت وخرج مخير بين أن يصلي قصرا أو يصلي تماما. هذا القول مستنده إما رواية وإما قاعدة. أما الرواية فهي منحصرة في الرواية التاسعة من الباب، وهي رواية صحيحة، وهي صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إليه أرجح. إذا كان المستند هذه الرواية كما ليس ببعيد ممكن للشيخ بالخلاف، طبعا ما قال بهذا إلا الشيخ بالخلاف، والاستبصار والتهذيب احتمالا قلنا، فالجواب هو أن الرواية أجنبية عن هذا الفرع، الرواية مربوطة بمن كان مسافرا ثم آب، مش بمن كان حاضرا ثم سافر، والتعدي من ذاك الفرع إلى هذا الفرع قياس. جيد. لذلك قد يستبعد أن مستند الشيخ وهذه الرواية. المستند الثاني الذي يصلح أن يكون مستند اللي عبرت عنه بمستند القاعدة هو القول بأن الروايات على طائفتين هنا، روايات دلت على تعين الإتمام، وروايات دلت على تعين التقصير، ولا يمكن الجمع بين الروايات، فالروايات تتعارض. مقتضى القاعدة الأولية في باب المتعارضين التساقط، ولكن دلت روايات منها موثقة سماعة أيوة على كل حال على الضبط الآن والأصح سماعة طبعا على أنه مخير بأيهما أخذ من باب التسليم وسعه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فهو تخيير ظاهري رح يكون يا إخوان، مش تخيير واقعي هذا، لا أن حكم الشارع في الواقع التخيير، حكم الشارع في الواقع إما هذا أو ذاك، ويحتمل بعيدا في بعض الحالات يكون حكم ثالث أصلا لم يصلنا نص عليه، لكن في مثل المسألة التي تكثرت فيها الروايات ما نعلم أن الصلاة لا تكون إلا قصرا أو تماما، ضدان لا ثالث لهما، ففي الواقع أحدهما هو الواجب بعينه، التخيير يكون تخيير ظاهري هون، إذا تخيير فقهي أو أصولي استمراري أو غير استمراري هذا ما يلعب، هذه ما إلنا شغل فيها فعلا. المهم هون، المهم هنا هو أن هذا يكون تخييرا على مستوى مبنى وقاعدة، إذا قلنا بالتخيير هنا بهذا المعنى، كما قال به الكليني ونسب إلى مشهور المتقدمين. وإذا لم نقل بالتخيير كما هو صحيح عند غالب المتأخرين والمعاصرين، فحينئذ لا وجه للقول بالتخيير. لكن يا إخوان في عموم الأحوال هذا يتوقف على أن لا يكون هناك مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى. أما إذا وجد مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى فالمتعين هو الاتباع، الاتباع للراجح، يعني لما اقترن بالمرجح. نبقى نحن والقولان الأولان، القول بأن الاعتبار بوقت الأداء والقول بأن الاعتبار بوقت الوجوب. جيد، نحن الروايات اللي قريناها بالدقة يا إخوان 14 رواية. جيد، لدينا 3 روايات منها واردة في من كان في بلده أول الوقت ثم خرج، وهي الرواية الأولى والثانية والثانية عشر. بدناش نخلط نحن الفرعين البعض أو الفروع الثلاثة، هؤلاء فينا نعتبرهم أو الروايات طائفة. الطائفة الثانية حتى نضوح الفرع الثاني لا بأس، الروايات التي دلت على أن من كان مسافرا ثم دخل، العبرة أيضا بوقت الأداء. الحديث الثاني أيضا والرابع والثالث عشر. الطائفة الثالثة أيضا مربوطة بالدخول مش مربوطة بالخروج، واردة في من كان مسافرا ثم دخل، وتقول بأن العبرة بوقت الوجوب مش وقت الأداء. إن الأحاديث 3, 5, 11, 14. الطائفة الرابعة تسا الثانية والثالثة والرابعة ما لهم علاقة أصلا بفرعنا اللي عم نحكي فيه. الطائفة الرابعة واردة في القضاء وجعلت العبرة بوقت الوجوب. الحديث الثالث يعني جعلت انه اللي بيقضي بيقضي تمام اذا كان في بداية الوقت وفي البلد، واذا كان مسافر بيقضي اصلا، وربطت الفوت بفوت المصداق الاول في الوقت الاول. جيد، مش محل بحث، هذه مربوطة بالفرع الثالث رح تيجي ان شاء الله. الطائفة الخامسة واردة في من كان حاضرا ثم خرج، صار المربوط فينا الطائفة الأولى والخامسة يا إخوان، انتبهوا. وجعلت العبرة بوقت الوجوب، هذه فيها الأحاديث 5, 10, 11, 14. جيد، طبعا إذا شفتوا بعض الأرقام مكرر بالخروج والدخول لأنه بعضها اشتغل على فكرتين، شيء مربوط بالدخول شيء مربوط بالخروج. هذه الطائفة يدعى أنها تعارض طائفة رقم 5، تعارض الطائفة الأولى تماما، بس نستذكر مرة منها. الطائفة السادسة هي الطائفة اللي كانت بين التوسع والتضييق، وهذه قلنا نحن أن هذه الطائفة هي جزء في الحقيقة بعد توجيهنا لها من الطائفة الأولى. ليش عزلنا طائفة؟ لأن البعض فهمها طائفة مستقلة وأفتى على أساسها. أما روايات سعة تضيق الوقت قلنا هي من أدلة الطائفة الأولى، لأن العبرة عنده بالوقت الأداء لا وقت الوجوب، لذلك قال له إذا في ضيق وقت، إذا بتخاف يضيق الوقت بآخر صلي قصيرة الآن، وإذا بتخافش يضيق الوقت انتظر لتوصل وصلي تمام، انتظر لتوصل وصلي تمام، العبرة يعني بوقت الأداء. جيد، طبعا شيء منه له علاقة بالدخول شيء منه بالخروج مو مهم الآن فعلا، نحن مش بحاجة لإلى سقف، صار مؤكد أن مضامين بقية الروايات. الطائفة السابعة هي اللي تحدثت عن التخيير، وهي خصوص الرواية رقم 9. هذه بنستبعدها وهذه بنستبعدها. الآن اللي مربوط بفرعنا الفقهي هو الطائفة الأولى والطائفة الخامسة. الطائفة الأولى بشكل مباشر فيها 3 أحاديث. الحديث الأول من الباب 21، فقال إذا خرجت فصلي ركعتين. واضح صدر الرواية، الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس. وين قابل للتوجيه؟ قلنا البعض وجهها يخرج يعني قبل أن يكون هناك وقت لأدائها. قلت هذا لا يبنى هذا الكلام إلا على فرض نادر، خصوصا بلحظ ذاك الزمان، وهو أنه غاصل لأبل حتى الترخص بخطوات وناطر مجرد زالت الشمس أطرح الخطوات. وهذا فرض نادر جدا أصلا، وهذا بيتعاطب حتى الترخص كأنه حالة حدية 100%. هو إلى زماننا مش قادرين نجعله حدي، ففي ذاك الزمان بطريقة أولى يا أخوان كما هو واضح. جيد، فإذا هذه الرواية واضحة الصريحة يعني واضح إذا خرجت فصلي ركعتين، ظاهرة في التعين للوجوب، يعني لا تحمل إلا على الوجوب، لأن الصلاة ركعتين باطلة لو كانت الوظيفة 4، والعكس بالعكس. الرواية الثانية اللي هي الرواية الثانية من الباب بعد أصرح، صحيحة إسماعيل بن جابر، يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، هذا طريق العارض. قال صلي وأتم، يدخل علي وقت وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي. العبرة بالأداء بس بالفرع الثاني، هذه بالآيب إلى أهلي. قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي، هذا محل كلامنا الآن بالفرع الأول. أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال فصلي وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله. قلنا هذه الرواية مضافة إلى أنها صريحة في الوظيفة تؤشر إلى أنه كان هنالك جو على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله موجود بالفعل. أحسن، فالرواية تؤشر إلى نوع من شواهد الترجيح أو الجمع إن أمكن. هذه الرواية الثانية من الطائفة الأولى. الرواية الثالثة هي رواية 12. رواية 12 شو كانت تقول؟ سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد الصفا فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العاصر. ها، أتم ما دمت في المصر. وكان العرف قائم على الفصل بين الصلاتين لوقت الفضيلة طبعا كما نعتقد، فإذا خرجت بعد الزوال فصل العصر. حمله على أنه ما كان يمكنه الاتيان بالعصر بعد الظهر مباشرة وهو في البلد غريب بعيد. على هذا الأساس المقصود يعني العبرة بوقت الأداء مش وقت الوجوب، لأن العصر وجبت وهو لا يزال في البلد، لصلى الظهر في البلد ما وجبت عليه العصر في البلد، قطعا وجبت عليه العصر بمجرد الانتهاء من الظهر. هذا إذا قلنا بأن وقت العصر يبدأ بعد صلاة الظهر، أما إذا قلنا بأن الوقتين جميعا يجبان بالزوال ولكن هذه قبل هذا وهو الصحيح، فهي وجبت مع الظهر في وقت واحد عند الزوال لكن هذه قبل هذا. طيب، هذه الروايات واضحين جدا، ولو قلنا وهذه الروايات فقط قلنا إن القضية العبرة بوقت الأداء فقط. الطائفة المقابلة لهم له الروايات هي الطائفة اللي سميناها الخامسة بحسب تفصيلنا، اللي هي الحديث 5 و10 و11 و14. الحديث الخامس بشكل سريع يا إخوان، الحديث الخامس شو كان يقول؟ الحديث الخامس سألت أبا عبد الله عليه السلام، صحيح محمد بن مسلم، عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال يصلي ركعتين. دخل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال يصلي ركعتين.
وإن خرج إيه وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعا.
وإن خرج إلى سفره
أحسن يعني كان حاضرا فسافر. وقد دخل وقت الصلاة كان داخل وقت الصلاة واو الحالية يعني مقترنا بخروجه إلى سفره. لا لا شو بدي بالصبغ الأول؟ الصبغ الأول مربوط بالفرع الثاني، القسم الثاني مربوط بالفرع الأول، صبغ الرواية مربوط بمن كان مسافرا ثم جاء.
أحسن.
هذا الفرع الثاني. الإمام تبرع بذكر الفرع جديد اللي هو منطبق على فرعنا الأول. وإن خرج إلى سفره يعني هو في البلد وخرج إلى السفر وقد دخل وقت الصلاة يعني قبل أن يخرج دخل وقت الصلاة. ما قالش فدخل وقت الصلاة، قال وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعة. إذا العبرة بوقت الوجوب مش بوقت الأداء.
يعني جاي وكأن هذا كانوا شخصين
صحيح؟ أي الشق الثاني مربوط بفرعين وهذا معارض للطائفة الأولى. جيد. خمسة عشرة، الرواية رقم عشرة شو قالها؟ قالت يا نباج قلت لبيك، قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا أربعا غيري وغيرك. ليش؟ وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن يخرج. قلت هذا في ظاهره الأولي يحمل على أنه دخل وقت الصلاة قبل الخروج والإمام أجل صلاته ومعه النبال إلى المعسكر. قلت هذا احتمال، في احتمال ثاني مكافئ لهذا الاحتمال ذاك الوقت لما حكينا بفقه الروايات. يعني ليش بقرا الروايات منفردا قبل ما تصير شوائب الطوائف في ذهننا؟ الاحتمال الثاني انه يقول له شيء هولي بالمعسكر كلهم عم يصلوا قصر، ما حدا صلى تمام غيره وغيرك. ليش؟ لان نحن لما وجبت علينا الصلاه كنا في المصر، ما عم بيقول نحن ما صليناها في المصر الى ان خرجنا. انه اليومنا هذا كل الناس اللي هون مصلين قصر الا انا وياك مصلين تمام، اما وين صلينا التمام؟
غيرتنا يعني هي
حينئذ اما ليست ظاهره في ذاك او مكافئه، حينئذ لا تعارض اذا لم تكن في احسن الحالات هي ظاهره فيها احتمال اخر. بعض الروايات مثل روايه اسماعيل بن جابر صريحه واضحه. هذه الرواية رقم 10. رواية رقم 11 سألت أبا عبد الله عليه السلام صحيح محمد بن مسلم عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة هذا بالفرع الثاني، قال يصلي ركعتين. يعني العبرة بشو؟ وقت الوجوب. وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعة. هذه يا إخوان صحيحة محمد بن مسلم، ومرقت معنا الرواية رقم خمسة كمان صحيحة محمد بن مسلم ونفس المضمون، يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعة. وهذه بتقول وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعة. أنا أستبعد يا إخوان إنه هو روايتين لأن المضمون واحد وتعدد والراوي واحد وهو محمد بن مسلم. الرواة عن محمد بن مسلم اختلفوا، واحد حريص وواحد العلاء بن رصيد، والمضمون واحد تغير ببعض الألفاظ بس البسيطة التي لا تغير في المعنى. فما فينا نعد الروايتين، الرواية رقم 5 والرواية رقم 11 وما رواية واحدة. بيبقى عندنا الرواية رقم 14 أنه قال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج، نسي الظهر والعصر وهو مقيما، قال يصلي أربع ركعات في سفره. ليش؟ لأنه العبرة بوقت الوجوب. وقال إذا دخل على الرجل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره. واضحة بعد صريحة ليس صريح. جيد. وهذه الرواية من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما من مستطرفات الصغائر وصححها سند أحمد.
إذن لدينا طائفتان بحسب الظاهر متكافئتان. شهرة إنصافا، أنا ما بحب جمع التمحلات يا إخوان. الأصرح بين الطائفتين هو الطائفة الأولى. رواية صحيح إسماعيل بن جابر ما في نحملها على شيء. لا نجزم بالحمل على التقية للطائفة الثانية، ما عندي جزم بهذا، لأنه أساسا أكثر أهل العامة هم على التخيير أساسا في السفر. على هذا الأساس لما لم يكن لدينا جزم قطعي، فإما الترجيح يكون للطائفة الأولى لأن رواياتها أصح سندا وأصرح دلالة، طبعا أصح سندا كمان هذا كلام قيم أنا مش موافق عليه، لأن في هذه الطائفة ما هو واضح الصحة سندا ما في كلام، مثل ما هناك في صحيحة لمحمد بن مسلم هون في صحيحة صحيحتان رجعناهم لرواية واحدة لكن بسندين. تكافؤ السند ما فينا نتجاوزه، في الأصح دلالة هناك على هنا. إذا آمنا بهذا فنحمل على الأظهر طائفة الأولى، نحمل هودي على ضرب من الضروب. أنا لا أؤمن كثير بهذه الجموع لأنها الجمع العرفي لازم يكون واضح عرفيا مش تمحلي لأنه ناس، حتى تقديم الأظهر على الظاهر، الأظهر على الظاهر، الأظهر الأظهر مش الأظهر لنكتة فنية أو صناعية، لا بد يكون إذا عرضا على العرف يرى العرف أن هذا أظهر من هذا أوضح من هذا. طيب إذا ما آمنا بهذا ولا ذاك في أسوأ الحالات يا إخوان ينتهي الأمر إلى تعارض والتساقط، وإذا وصلنا إلى التعارض والتساقط ننتهي إلى مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن العبرة بوقت الأداء، فالصحيح ما عليه مشهور متأخرين المتأخرين من أن العبرة في هذا الفرح بوقت الأداء. طبعا ما استدليت بشهرة هون يا إخوان إذا لاحظتوا وترجيح بشهرة لأنه ما عندي قول مشهور كما اتضح من استعراض
الأمر.
هذا موافقة السنة القطعية جيد، هذا فيما يفرض بالفرع الأول، الفرعين الثاني والثالث تقريبا لازم يكون صار شبه واضح الكلام فيهما، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. هذا لنختم هذه المسألة ولا تبقى لما بعد التعطيل. الحمد لله رب العالمين.